بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى الشيخ قدس الله نفسه من بيان التقسيم الرباعي لفخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، عقب على ذلك بالبحث حول قسمين من أقسام السحر قد اختلف فيهما، وهذان القسمان قد ذكرهما فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، ولكنه نفى أن يكون من السحر، بينما الفاضل المقداد السيوري قدس الله نفسه يظهر من تعريفه للسحر أنه يراهما قسمين منه، وهو كما سيأتي أيضا صريح العلامة المجلسي على الله مقامه الشريف في تقسيمه. من هنا يقع البحث في مقامين: المقام الأول في بيان المقصود من هذين القسمين، والمقام الثاني في بيان الفوارق بين تقسيمات بين تعريفات الأعلام. وأما ما يرتبط ببيان المقصود من القسمين، فالقسم الأول منهما هو استحداث الخوارق على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية، ولأجل بيان المقصود من هذا القسم فإننا نحتاج أن نبين مفردتين. المفردة الأولى مفردة الأجسام السفلية، فما هو المقصود بها؟ ومحصل الكلام ها هنا هو أن ما يقبل الانقسام من الذوات الإمكانية فإنه يعبر عنه اصطلاحا بالجسم، في قبال ما لا يقبل الانقسام فإنه بحسب الاصطلاح يعبر عنه بالجوهر الفرد. والأجسام التي تقبل الانقسام على قسمين، فهنالك أجسام علوية وهي عبارة عن الكواكب والأفلاك، وكذلك أيضا على قول العرش والكرسي واللوح والقلم، وأيضا يلحق بها أغلب الملائكة إن لم يكن كلهم على الخلاف في هذه المسألة. وأما القسم الثاني فهي الأجسام السفلية. والأجسام السفلية على قسمين، فهنالك أجسام سفلية بسيطة وهي عبارة عن العناصر الأربعة. فإذا قيل جسم سفلي بسيط فالمراد به بحسب الإصطلاح أحد هذه العناصر: الماء أو التراب أو الهواء أو النار. وأما القسم الثاني من الأجسام السفلية فهي الأجسام السفلية المركبة، ولها ثلاثة مصادق: المعادن والنبات والحيوان. فالمعادن والنبات والحيوان هي الأجسام السفلية المركبة باعتبارها مركبة من عدة عناصر، يعني مركبة من الأجسام السفلية البسيطة. فلأن الحيوان مركب من الأجسام السفلية البسيطة لذلك يعبر عنه جسم سفلي مركب. إذن المقصود من الأجسام السفلية، المقصود من الأجسام السفلية العناصر الأربعة وما تركب منها من المعادن والنبات والحيوان. هذا ما يرتبط بالمفردة الأولى. وأما المفردة الثانية فهي خواص الأجسام السفلية، والمراد منها الآثار التكوينية للأجسام السفلية. خواص الأجسام أي الآثار التكوينية لها، نظير ماذا؟ نظير الجاذبية للمغناطيس مثلا، أو نظير ما ينقله الطوسي في تهافت الفلاسفة من وجود حجر في بلاد ما وراء النهر، بناء على صحة ذلك وإنما هو مثال يذكرونه، في بلاد ما وراء النهر كسمرقند مثلا، وهذا الحجر إذا وضع في الماء فإن من خواصه أن ينزل الأمطار. وعلى أي حال صح هذا المثال أو لم يصح، فإن مما نعلمه إجمالا أن الأجسام السفلية لها خواص تكوينية وآثار تكوينية خاصة بها. من هنا يتضح وجه تسمية هذا القسم من السحر بعلم الخواص، فإن الأقسام الأربعة التي تقدمت في كلام صاحب الإيضاح لكل منها اسم، فأحدها هو الطلسمات، الآخر هو العزائم، الأول هو السحر إلى آخره. هذا القسم وهو الاستعانة بخواص الأجسام السفلية يعبر عنه بعلم الخواص. مراد من علم الخواص أي العلم بالخواص، العلم بالخواص أي بالآثار التكوينية والخصوصيات للأجسام السفلية. فتحصل من هاتين المفردتين أن القسم الأول، يعني من القسمين المختلفين فيهما، هو استحداث الخوارق عن طريق الاستعانة بخواص الأجسام السفلية. فالساحر بحسب هذا القسم
هو من يستفيد من خواص الأجسام السفلية في ماذا؟ في إحداث أمر خارق وغير مألوف. وأما القسم الثاني طبعا نعم، يعني حتى يتم الكلام حول هذا القسم بلغة اليوم، يمكن أن يقال بأن المقصود من هذا القسم هو الاستفادة من القوانين الفيزيائية والكيميائية في استحداث الظواهر الخارقة للعادة. الخارقة للعادة بمعنى الحوادث التي لا يعرف عامة الناس مناشئها وأسبابها، نظير مثلا ما يشيع من القدرة على إدخال البيضة المسلوقة في عنق زجاجة ضيق، فإنه يتم ذلك عن طريق الاستفادة من قوانين فيزيائية، إذ أنهم يقومون مثلا بإحراق ورقة داخل الزجاجة، فإذا اشتعلت النار فيها وضعوا البيضة المسلوقة عليها، ومن الطبيعي أنها إذا وضعت البيضة المسلوقة عليها فإنها تبرد نتيجة انكماش الضغط في داخلها، فإنها تبرد يكون هنالك ضغط داخلي، هذا الضغط الداخلي يبرد، ويكون هنالك ضغط خارجي، هذا الضغط الخارجي يولد اندفاع البيضة بشكل تلقائي إلى داخل الزجاجة من عنقها الضيق. هكذا يعللون هذه الظاهرة التي يستفيدون منها في إظهار هذا الأمر الخارق للعادة، يعني بمعنى أنه إدخال جسم له نوع من الصلابة في مكان يضيق عنه فإن هذا إحداث لأمر خارق للعادة، خارق للعادة، ومنشأه منشأ فيزيائي كيميائي، فهو هنا استعانة بخواص الأجسام السفلية التي اطلعوا عليها من خلال هذه العلوم. ولذلك بلغني بأنه في بعض وهذا قرأته يعني في بعض بأنه في مثلا في ليبيا لما سيطرت دواعش على بعض المناطق هناك حرموا دراسة الفيزياء والكيمياء باعتبار أن الفيزياء والكيمياء هكذا يعللون يعينان على السحر والشعبذة. وسره هو هذا، أن الاطلاع على قوانين الفيزياء والكيمياء يمكن المطلع عليهما من إحداث بعض الأمور الخارقة للعادة غير المألوفة. فلعل المقصود من هذا القسم بلغة اليوم هو ذلك، والله العالم. وأما القسم الثاني المختلف فيه طبعا سيأتي من الشيخ قدس الله نفسه تحقيق الحق في هذا المطلب، أن هذين القسمين هل هما سحرا أو ليسا بسحرا. القسم الثاني المختلف فيه هو الاستعانة، استحداث الخوارق من خلال الاستعانة بالنسب الرياضية. وقد عبر الشيخ الفاخر رضوان الله تعالى عليه عن هذا القسم بعلم الحيل، بينما عبر عنه التفتازاني في شرح المقاصد بعلم الحيل الهندسية، وهو يعرف في كلمات أهل الفن بعلم الحيل الهندسية، كما أشار إلى ذلك التفتازان. ولأجل أن يتضح المقصود من هذا القسم، وهو المعبر عنه بلغة الإغريق بعلم الميكانيكا، هذا القسم هو معبر عنه بلغة الإغريق بعلم الميكانيكا، لأجل أن يتضح المقصود منه لا بأس أن نسوق مثالا تكرر ذكره في كلمات أهل الفن، وهو أن هارون الرشيد عليه ما عليه بعث إلى ملك الإفرنج في زمانه ساعة كانت من الساعات المذهلة العجيبة الغريبة، إذ أن هذه الساعة كان لها 12 بابا، وكانت لها كرات معدنية وتعمل بالقوة المائية، فمتى ما حان وقت الساعة نزلت من هذه الكرات المعدنية بمقدار عدد الساعة التي تحين، ثم إذا نزل ضربت في نحاس صحيفة أو صفيحة نحاسية، فإذا ضربتها كان لها دوي في القصر كله، وفي الوقت نفسه يخرج من أحد الأبواب عصفور أو فارس ويدور على الساعة، ثم أنه يعود إلى الباب الذي خرج منه ويدخل فيه. فإذا كانت الثانية عشر، الساعة الثانية عشر، خرج من الساعة 12 فارسا وطافوا حول الساعة ثم رجعوا إلى مقرهم، فكانت هذه الساعة من الأمور المذهلة. هذا المثال الذي يذكرونه لعلم الحيل الهندسية لا يخفى أنه إنما يتوصل إليه من خلال النسب الرياضية، إذ أنهم في علم الميكانيكا بحسب ما يذكرون أن هنالك بعض النسب التي لا بد أن تلحظ في أمثال هذه الأعمال، وهي ما يعبرون عنها بالطول الذي تلحظ فيه المسافة بين كل نقطة وأخرى، وكذلك أيضا الكتلة وهو مقدار المادة لكل جزء من أجزاء العمل الهندسي، والشيء الآخر الذي يلحظونه هو ما يعبرون عنه بالزمن، ويريدون به ضبط الوقت بين كل عملية والعملية الأخرى من عمليات العمل الهندسي الذي يقومون به، ثم يلاحظون النسبة بين الطول والكتلة، بين الكتلة وبين الزمن إلى آخر ذلك، وبعد ملاحظة كل هذه الأمور وحسابها حسابا دقيقا ينتج عن ذلك العمل العجيب العمل الغريب. من هنا عبر عنه بأنه استعانة بالنسب الرياضية، استعانة بالنسب الرياضية، استحداث الخوارق من خلال الاستعانة بالنسب الرياضية، ونتيجة ذلك حصول حيلة هندسية، أي عمل هندسي له أسباب خفية غير ظاهرة عجيبة مثيرة. طبعا هذا الفن، هذا الفن كان يستخدمه قدماء المصريين، يستخدمه الإغريق، غيرهم كانوا يستخدمونه لأجل إدخال البهجة والسرور على الملوك والسلاطين والاستفادة منه في بعض الأعمال السحرية. ولكن بعد أن وصل هذا الفن إلى أيدي المسلمين طوروه واستفادوا منه في هدف، وهو تحقيق العمل الكبير من خلال جهد يسير. والمقصود من تحقيق العمل الكبير من خلال جهد يسير هو أنهم استفادوا من الحيل الهندسية في كيفية رفع الأوزان الثقيلة وجر الأوزان الثقيلة بمقدار يسير جدا. يعني ما هي الحيلة الهندسية لتحقيق هذا الأمر في الخارج؟ وزن ثقيل يرفع أو يجر بشيء يسير بجهد يسير. من هنا عبر عنه فخر المحققين ماذا؟ لا، بأنه جر الأثقال، ويسمى بعلم الحيل الهندسية وجر الأثقال. فهذا جر الأثقال إنما هو اسم خاص لهذا الفن عند المسلمين، إذ أنهم استفادوا منه في حدود هذه الدائرة، وإلا فإن علم الحيل الهندسية يتسع لأكثر من ذلك. هذا هو القسم الثاني، واتضح المقصود منه. هل هما من السحر أو ليس من السحر؟ يأتي الكلام إن شاء الله حوله عند تحقيق الشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذا المقام الأول. المقام الثاني، بعد أن انتهى الشيخ من بيان تقسيمات فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، عطف على كلام فخر المحققين بذكر تعريف الفاضل السيوري رضوان الله تعالى عليه، مقداد السيوري، للسحر، فقال بأن المقداد السيوري قد عرف السحر بأنه عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية. تعريف المقدار. ثم قام الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد أن عرض التعريف، قام بعملية مقارنة بين التعاريف الثلاثة التي استعرضها من بداية البحث إلى الآن، وهي تعريف العلامة رضوان الله تعالى عليه، ثم تعريف ولده، تعريف العلامة طبعا وما أضيف له من القيود في كلمات الشهيدين قدس الله نفسيهما، ثم بعد ذلك جاءنا بتعريف فخر المنتزع من تقسيمه، إذ أننا من خلال تقسيمها الرباعي نستفيد أن السحر عند فخر المحققين هو استحداث الخوارق بالتأثيرات النفسانية أو بالاستعانة بالفلكيات إلى آخره. ثم بعد ذلك عرض تعريف ماذا؟ المقدار، وقام بعملية مقارنة بينها، وانتهى من هذه العملية إلى نتيجته. النتيجة الأولى هي أن تعريف فخر المحققين أعم من تعريف والده العلامة. لماذا؟ لأن تعريف العلامة قد أخذ فيه الإضرار أو التأثير في الآخر، أو التأثير في الآخر، على ما تقدم أن المراد من التأثير هل هو الإضرار أو الأعم من ذلك، فأخذ فيه وجود متأثرين أو مؤثر فيه، بينما تعريف فخر المحققين لم يؤخذ فيه ذلك، يعني لم يؤخذ فيه وجود مسحور فضلا عن الإضرار به أو عدم الإضرار، بل السحر هو نفس العمل، نفس الاستعانة بماذا؟ بالكواكب، نفس استحداث الخوارق عن طريق التأثيرات النفسانية. كان في ذلك، كان هنالك متضرر أم لم يكن هنالك؟ كان هنالك مسحور أصلا أم لم يكن؟ فهو أعم منه. هذه النتيجة الأولى. والنتيجة الثانية هي أن تعريف الفاضل السيوري أعم من تعريف فخر المحققين، باعتبار أن تعريف فخر المحققين لا يشمل علم الخواص وعلم الحيل الهندسية، بل صرح رضوان الله تعالى عليه بأنهما ليس من السحر، بينما تعريف الفاضل السيوري يشمل هذين العلمين. لماذا؟ إذ أنه علم يستفاد منه ملكة يقتدر نفسانية يقتدر بها على الإتيان بأعمال غريبة بأسباب خفية، ولا شك أن الحيل الهندسية أعمال غريبة بأسباب خفية، وكذلك أيضا ماذا؟ وكذلك علم الخواص، وكذلك علم الخواص. إلا ما أن ما أفاده رضوان الله تعالى عليه ينبغي التوقف عند أمرين مرتبطين به. الأمر الأول هو أن ما أفاده بالنسبة إلى النسبة بين تعريف فخر المحققين وتعريف والده أنها نسبة العموم والخصوص المطلق، هذا لا يخلو عن تأمل، بل النسبة بين التعريفين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، إذ أن تعريف فخر المحققين وإن كان أعم من ناحية لحاظ وجود مسحور وعدم وجوده، ولكنه مقيد بكون السحر إحداث أمر خارق للعادة، بينما تعريف العلامة لم يؤخذ فيه هذا القيد. تعريف العلامة كتابة لفظ يتكلم به أو يكتب أو رقية أو إلى غير ذلك، كان في ذلك إحداث أمر خارق للعادة أو لم يكن. فتعريف العلامة من هذه الناحية أعم من تعريف فخر المحققين، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، إذ أن تعريف العلامة أعم من جهة وتعريف فخر المحققين أعم من جهة أخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أشكل المحقق الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته الشريفة على المكاسب بإشكال مهم، وهو أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما ذكر تقسيم فخر المحققين الرباعي قال ماذا؟ وتبعه في التنقيح، أي أن الفاضل السيوري تبع فخر المحققين في ذلك، ثم أنه ذكر تعريفا عن الفاضل السيوري وقال بأنه قد أدخل ما لم يدخله تعريف فخر المحققين، فكيف نوفق بين أنه تبعه وبين أنه قد عرفه بتعريف يشمل ما لم يشمله تعريف فخر المحققين؟ ثم أن المحقق الشيرازي بعد أن طرح الإشكال قال بأن كتاب فخر المحققين كتاب الفاضل السيوري ليس بأيدينا لنصل إلى حل هذا الإشكال، فذكر الإشكال ولم يجب عنه. فنحن ها هنا بحمد الله تعالى يتوفر عندنا كتاب الفاضل السيوري، فنرجع إلى عبارته: ولله در أعلام الطائف رضوان الله تعالى عليهم، كيف أنهم قد بلغوا هذه المراتب العالية من العلم مع أن المصادر ما كانت تتوفر بين أيديهم، ما كانت تتوفر بين أيديهم. وأما نحن فالمصادر تتوفر بين أيدينا، إلا أننا لا نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا إليه، ولا أن نحوم حول ما حاموا حوله رضوان الله تعالى عليه. كيفما كان، نرجع إلى عبارة فخر الفاضل السيوري ونرى ماذا يقول.
التلقيح الرائع.
نعم، في التلقيح الرائع المجلد الثاني صفحة 12 قال: أما السحر فهو كلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. نفسه تعريف علامة. ثم قال: وعرفه بعضهم، هذا نفسه المقداد يقول، نعم، وعرفه بعضهم بأنه علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية، وقد يوجه على وجه يدخل فيه علم الطلسمات والنيرنجات وغيرها، وذلك بأن يقال هو استحداث الخوارق، وجاء بكلام فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه. خب، نحن نقول ها هنا هو رضوان الله تعالى عليه عندما قال وقد يوجه على وجهين، يحتمل في عبارته أحد احتمالين. الاحتمال الأول: وقد يوجه، أي أنه وقد يعرف، فهو بصدد بيان ذكر تعريف ثالث للسحر، أي أنه بدأ بتعريف السحر الذي يتبنى وهو ما وافق فيه العلامة، ثم أنه عرف السحر بأنه علم يقتدر به أو علم شنو يستفاد منه حصول ملكة، ثم أنه ذكر تعريفا ثالثا وهو تعريف فقر المحققين. وعلى ضوء هذا الاحتمال، فإنما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه من أن التعريف الثاني هو تعريف الفاضل المقداد ليس ماذا؟ ليس صحيحا. وإذا كان ليس صحيحا، فحينئذ فإشكال المحقق الشيرازي رضوان الله تعالى عليه ليس تاما، باعتبار أن الفخر، باعتبار أن الفاضل لم يتبنى هذا التعريف حتى يكون مخالفا لمتابعته لفخر المحققين. والاحتمال الثاني هو أن يكون ما ذكره أخيرا توجيها للتعريف الثاني، وقد يوجه بمعنى يوجه هذا التعريف، التعريف الثاني يوجه. التعريف الثاني ماذا كان؟ علم تستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها
على أفعال الغريبة
بأسباب خفية. فيأتي الكلام أن الأعمال الغريبة ما هو المقصود منها في هذا التعريف، وأن الأسباب الخفية ما هي. فيقول بأن المقصود من الأعمال الغريبة ماذا؟ الخوارق للعادة. المقصود من الأعمال الغريبة الخوارق للعادة، والأسباب الخفية إما التأثيرات النفسانية وإما الاستعانة بالفلكيات وإما بحسب التقسيم الرباعي الذي ذكره فخر المحققين. فيكون الإتيان بما ذكره فخر المحققين إنما هو لتوجيه التعريف الثاني. وعلى ذلك أيضا يرد الإشكال على الشيخ من أي ناحية؟ من ناحية أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد استفاد من تعريف الثاني الشمول. لماذا؟ لعلمي الخواص والحيل الهندسية. قال بأنه يشمل، والحال بأن الفاضل السيوري إذا جعل عبارة فخر المحققين توجيها للتعريف الثاني فهو قد حصر الأسباب الغريبة في ماذا؟ في الأقسام الأربعة. وإذا كان قد حصرها في الأقسام الأربعة فلا يشمل هذين القسمين. وبالنتيجة فإن إرادة المحقق الشيرازي ليس واردا. لماذا؟ لأنه إنما يرد لو تم استظهار الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من أن تعريف الفاضل يشمل العلمين، فحينئذ كيف تابعه وهو في الوقت نفسه عمم ما لم يعمه تعريف الفاخر؟ يرد الإشكال. وأما إذا قلنا لا، هو نفسه الفاضل قيد هذا التعريف بخصوص الأسباب الأربعة الخفية فلا يراه شاملا للعلمين المختلف فيهما، فالإشكال منتف حينئذ. ولا توجد ولا عبارة صريحة في كلام فخر المحققين رضوان في كلام الفاضل السيوري يصرح فيها بالشمول لهذين العلمين، وإنما هو استظهار من الشيخ. وبعد الرجوع إلى نص عبارته نجد أن هذا الاستظهار في غير محله. والحمد لله رب العالمين.